بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال شرح كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للإمام العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي، وقد وقفنا عند باب السواك. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي الكرمي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس، ويباح برطب.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك فعال مأخوذ من ساك يسوك سواكا، أو من الفعل تسوك يتسوك سواكا. والسواك يطلق ويراد به الآلة، فيقال سواك من أراك، ويطلق السواك ويراد به الفعل وهو التسوك، فيقال مثلا السواك سنة، أي التسوك سنة. والسواك مستحب أو مسنون مطلقا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، أي يشرع في كل وقت. والدليل على ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا الحديث صحيح، فأفاد هذا الحديث أن في السواك فائدتين: فائدة دنيوية وفائدة أخروية. أما الفائدة الدنيوية فهي أنه مطهرة للفم، أي يطهر الفم من الأقدار والأوساخ. وأما الفائدة الأخروية فهي أنه مرضاة للرب سبحانه وتعالى، إذ العبد يتعبد لله تعالى بالتسوك استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وحثه عليه، فيؤجر العبد بهذه العبادة وينال بها بإذن الله رضا الله تعالى. فالسواك مشروع أو مندوب مسنون مطلقا، يعني في كل الأوقات. واستثنى المؤلف رحمه الله تعالى وقتا واحدا، وهو ما عليه المذهب أيضا، أي في استثناء هذا الوقت، وهو بعد هذا الوقت، هو بعد الزوال للصائم فيكره، أي إذا كان بعد الزوال فإنه يكون مكروها في حق الصائم. وأما لغير الصائم فليس بمكروه. والدليل على كراهيته في حق الصائم ما جاء في سنن البيهقي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. فقالوا هذا الحديث يدل على أن السواك للصائم بعد الزوال مكروه، وأما قبل الزوال فليس بمكروه. ولو صح هذا الحديث لكان حجة في هذا الباب، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو ضعيف، وممن ضعفه البيهقي الذي أخرج هذا الحديث، وابن حجر كذلك من محدثي الفقهاء. أيضا مما عللوا به القول بكراهية السواك للصائم بعد الزوال قالوا إنه أي السواك يزيل خلوف فم الصائم، والخلوف هو الرائحة الكريهة التي تخرج من جوف الصائم. قالوا وخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنه أثر عبادة مستطاب، فتكره إزالته كما تكره إزالة دم الشهيد عنه، لأنه أثر عبادة. فالأصحاب رحمهم الله لهم على هذه المسألة دليل وتعليل. أما الدليل فهو حديث علي: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. وأما التعليل فقالوا إنه يزيل الخلوف، والخلوف يستحب إبقاؤه لأنه أثر عبادة. وكلا الأمرين محل نظر. أما الدليل فقد سبق أنه حديث ضعيف، وأما التعليل فأيضا غير مسلم لأمرين: الأول أن الخلوف لا ينبعث من الفم، وإنما هو ينبعث من الجوف، من جوف الصائم، فالسواك لا يزيل هذه الرائحة. والأمر الثاني أن الخلوف لا يخرج من جميع الصائمين، فقد يخرج من بعضهم دون بعض، فلما يقال بالكراهة للجميع؟ ثم إنه قد يخرج من بعضهم قبل الزوال، فإذا كان الأمر محتملا فلا تترك السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أمر محتمل. وعلى هذا فنقول: الأقرب الله أعلم أن السواك مستحب مطلقا حتى للصائم بعد الزوال. ومما يدل على ذلك عموم حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فإن هذا الحديث يشمل حتى الصائم قبل الزوال وبعد الزوال. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. إلا أن هذا الأثر أورده البخاري بصيغة التمريض، فقال: ويروى عن عامر ابن ربيعة، واختلف أهل العلم في تصحيحه وتضعيفه، وهو في مسند الإمام أحمد. فعموما سواء ثبت هذا الأثر عن عامر أو لم يثبت، فيكفي الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فهو شامل لكل الأوقات ولجميع الناس. فهذا هو حكم السواك للصائم بعد الزوال. وأما قبل الزوال فقال الأصحاب إنه مسنون، أي السواك قبل الزوال إذا كان بعود يابس، وإما إن كان بعود رطب فهو مباح، ليس بمسنون، يكون مباحا. وفرقوا بين العود اليابس والعود الرطب، قالوا لأن العود الرطب قد يكون مظنة لأن ينزل منه شيء إلى الجوف، والصائم مأمور بأن يحتاط عن نزول شيء من السوائل إلى جوفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأما إذا كان العود يابسا فإن هذا الاحتمال غير وارد. والأقرب الله أعلم أنه لا فرق بين العود اليابس والعود الرطب، فيسن السواك مطلقا سواء كان بعود يابس أو بعود الرطب، وسواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد الزوال، وسواء كان الشخص صائما أم غير صائم. وأما قولهم إنه محتمل لنزول شيء من العود الرطب إلى الجوف، فنقول إن هذا الاحتمال كالاحتمال الوارد في المضمضة التي لم يبالغ فيها، فإن المتوضأ إذا توضأ ثم تمضمض، إذا تمضمض أثناء توضأه يبقى شيء من الماء في فمه مهما كان وإن لم يبالغ في المضمضة، ويكون هذا الماء مظنة للنزول إلى الجوف. فهل نقول لذلك يكره للشخص أن يجدد وضوءه وهو صائم لأنه من المحتمل أن ينزل شيء من الماء إلى الجوف؟ هل يقال بذلك؟ لا، لم يقل بذلك أحد من أهل العلم فيما أعلم، بل إن تجديد الوضوء مستحب للصائم ولغيره، تجديد الوضوء لكل صلاة، مع أنه عند الوضوء قد يبقى شيء من الماء وقد ينزل هذا الماء إلى الجوف، فمثل هذا الشيء اليسير مما يعفى عنه. فالماء اليسير الذي يكون في الفم في جوانب الفم عند المضمضة، يعني حتى بعد أن يخرج الماء من فمه سيبقى شيء في جوانب الفم، مثل هذا الماء اليسير مما يعفى عنه، كما يعفى عن اليسير الذي يتفتفت من العود الرطب في السواك. وبهذين الأمرين وبمثل هذين الأمرين استدل كثير من العلماء المعاصرين على أن ما يعرف الآن ببخاخ الربو، البخاخ الذي يعطى للمرضى بضيق التنفس، أنه مما يعفى عنه للصائم، فإن هذا البخاخ يصل منه شيء من الرذاذ يسير جدا إلى الجوف، هو موجه إلى الشعب الهوائية في الرئتين، المادة التي فيه موجهة إلى الشعب الهوائية التي في الرئتين، إلا أنه ينزل منها شيء يسير إلى المعدة كما ذكر ذلك الأطباء. فهل يعد ذلك مفطرا؟ الأقرب أنه لا يعد مفطرا، لأنه كالماء اليسير المتبقي في جوانب الفم بعد المضمضة، وكالرطوبة التي تبقى في الفم بعد السواك، فهذا مما يعفى عنه. فعلى ذلك نقول إن السواك يسن مطلقا في كل وقت سواء بالليل أو بالنهار للصائم ولغير الصائم. وأما استثناء حالة الصيام، حالة استثناء التسوق للصائم بعد الزوال، فإن هذا الاستثناء غير مسلم. والسنة أن يكون التسوك بعود منق، يكون منقيا للمحل. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى الصفات المندوبة في السواك، فقال يسن بعود رطب لا يتفتت، هذه أول عبارته، فنشير إلى هذه الصفات. أول صفة أن يكون السواك عودا، فخرج بذلك التسوك بغير العود كالإصبع والخرقة والمنديل ونحوها، فعلى رأي المؤلف أن التسوك بها ليس مستحبا ولا تتحقق به السنة، وسيشير إلى هذه المسألة بعد ذلك. نعم، كيف؟ أي وعلى عبارة المؤلف أيضا يخرج منها التسوك بالفرشة، التسوك بالفرشة. والصفة الثانية أن يكون رطبا، يكون رطبا، فخرج بذلك التسوك بعود يابس، لأن التسوك بالعود اليابس إذا كان يابسا قد يضر باللثة، وقد يكون ضرره أكثر من نفعه. والثالث الصفة الثالثة أن يكون غير متفتت، فالسواك الذي يتفتت هذا يؤذي أيضا اللثة ولا يحصل به الإنقاء. وأيضا مما ذكروا من الصفات صفة رابعة أن يكون لينا، فخرج بذلك السواك بالعود القاسي لأنه قد يضر باللثة ولا يحصل به الإنقاء. والصفة الرابعة قالوا أن يكون منقيا، فلو استاك بشيء بعود لين غير منق فإنه لا يحصل به موافقة السنة. والشرط والصفة الثالثة ألا يكون مضرا، فلو استاك بعود فيه نكهة قد يكون في هذه النكهة إضرار مثلا بالإنسان في أسنانه أو في لثته أو في جوفه مثلا، فلا تتحقق أو لا يتحقق بسواكه به السنة، موافقة السنة. إذن هذه هي الصفات المشروعة في السواك، أن يكون بعود على ما ذكره المؤلف، أن يكون بعود رطب لا يتفتت، لين، منق غير مضر. نعم.
ولم يصب السنة من استاك بغير عود.
نعم، يعني يرى المؤلف رحمه الله تعالى أن من تسوك بغير عود فإنه لم يصب السنة، فخرج بذلك ما إذا تسوك بخرقة، لو أخذ خرقة فأزال الأوساخ التي في فمه بها حتى ولو كانت الخرقة نظيفة، أو تسوك بمنديل، أو لو تسوك بأصبعه أزال بعض الأوساخ التي في أسنانه، وكذا لو تسوك بفرشات كفرشاة الأسنان فقالوا إنه لا يحصل بها موافقة السنة. فهذا هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب مذهب الإمام الأحمد مذهب الإمام أحمد. والقول الثاني في المسألة أنه يحصل أو تحصل موافقة السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء بأي شيء كان، فإذا حصل الإنقاء ولو بشيء ولو يسيرا بخرقة أو بمنديل أو بأصبع أو بغيرها فيؤجر الشخص بقدر ما حصل من الإنقاء، ولعل هذا القول هو الأقرب والله أعلم، إذ لم يأتي في الشرع ما يدل على أن من شروط التسوك أن يكون بعود، سواء أكان عودا أو لم يكن عودا فإنه يحصل به موافقة السنة ويتحقق به تطهير الفم، وكل ما كان مطهرا للفم فهو من السواك المشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الغرض من السواك هو حصول التطهير، فقال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. نعم.
ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل وإطالة سكوت وصفرة أسنان.
نعم، السواك مسنون مطلقا وتتأكد سنيته في بعض المواضع، أشار المؤلف إلى عدد من المواضع التي يتأكد فيها استعمال السواك. أول هذه المواضع عند الوضوء، أي إذا أراد أن يتوضأ، ومحله قبل غسل الكفين، يعني قبل البدء في الوضوء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري تعليقا وأخرجه الإمام أحمد كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وفي رواية عند كل وضوء. فعلى هذا يشرع السواك عند كل وضوء، سواء أكان الوضوء واجبا أو كان مستحبا، أو كان مستحبا مثل تجديد الوضوء، وسواء أكان الوضوء لصلاة أو كان الوضوء لقراءة القرآن أو لعبادة أخرى. ويلحق بالوضوء كذلك الاغتسال، فإذا أراد أن يغتسل فيشرع له الوضوء، يشرع له السواك، لأن الاغتسال فيه معنى الوضوء وهو الطهارة، إذ يجمع كل منهما أنه طهارة، فالوضوء طهارة صغرى والاغتسال طهارة كبرى، فإذا شرع التسوق للطهارة الصغرى فيشرع أو يستحب التسوق للطهارة الكبرى من باب أولى. والموضع الثاني الذي يتأكد فيه السواك هو عند الصلاة، أي قبيل الصلاة، وكلما كان تسوقه أقرب إلى الصلاة كان أفضل، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فأفاد هذا الحديث أن عدة فوائد، منها أن السواك ليس بواجب. كيف استنبطنا أنه ليس بواجب؟ نعم، أي من قوله استنبطنا، استفدنا ذلك من قوله لولا أن أشق على أمتي، إذ لو كان واجبا لكان فيه مشقة على هذه الأمة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع هذه المشقة على عن الأمة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الأمر المطلق يفيد الوجوب، وهذه فائدة أصولية، فإنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، فلهذا لم يأمرنا عليه الصلاة والسلام، فدل هذا الحديث على أنه لو أمرنا لكان واجبا. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث مشروعية السواك عند كل صلاة، وقوله عند كل صلاة، ها قول الصلاة هنا، ها صيغ أو كل صلاة، هذه من صيغ العموم، لأن كل تفيد العموم، من صيغ العموم، فيشمل كل صلاة، فدخل في ذلك صلاة الفريضة وصلاة صلاة الفريضة يعني الصلوات الخمس، وصلاة الجمعة، وصلاة العيد، والسنن الرواتب، والنوافل المقيدة والنوافل المطلقة، وصلاة الجنازة، ها وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف، وكذلك كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فهذا هو ضابط الصلاة، فإن ضابط الصلاة هو ما افتتح بالتكبير واختتم بالتسليم، قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فعلى هذا جميع ما ذكر من صلاة الفرائض والنوافل والجنازة وغيرها تعد صلاة يشترط لها الطهارة قبلها وسائر شروط الصلاة، ويستحب قبلها السواك. وأما ما لم يفتتح بالتكبير، وأما ما لا يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فلا يشترط له الطهارة ولا بقية شروط الصلاة من استقبال القبلة وغيرها، ولا يتأكد قبله السواك. فمثلا سجود الشكر وسجود التلاوة ونحوها ونحوهما ليس بصلاة، فلا يشترط لهما ما يشترط للصلاة، ولا يتأكد قبلهما السواك. والموضع الثالث الذي يتأكد فيه السواك الانتباه من النوم، إذا انتبه من النوم أي قام من النوم. الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فاه بالسواك. وقوله كان إذا قام من الليل دليل على استحباب السواك عند القيام من الليل، ويلحق به كذلك القيام من نوم النهار، فإن العلة فيهما واحدة وهي أن القائم من النوم يكون فمه مظنة لتغير رائحته. وأيضا من المواضع الموضع الرابع وعند تغير رائحة الفم، أي إذا تغيرت رائحة الفم بسبب أكل أو بسبب تعب أو إجهاد ونحو ذلك، فيشرع السواك لإزالة تلك الرائحة، لأن السواك أو لأن المقصود من السواك هو تطهير الفم. نعم. والموضع الخامس عند دخول المسجد، عند دخول المسجد فيستحب السواك عند دخول المسجد، لأن الدخول إلى المسجد عبادة، وبالقياس على الدخول إلى المنزل وهو الموضع السادس عند دخول المنزل، فقد جاء في صحيح مسلم عن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل منزله، فقالت بالسواك. فيشرع السواك لدخول المنزل ويقاس عليه كذلك دخول المسجد. نعم. والموضع السابع إطالة السكوت، فيشرع السواك لأنه بعد إطالة، إذا أطال الشخص السكوت فإن ذلك مظنة لتغير رائحة الفم، فيشرع له السواك لتطيب رائحة فمه ولئلا يؤذي من حوله برائحته. والموضع الثامن، نعم، عند اصفرار الأسنان، قال: وصفرة أسنان، يعني إذا اصفرت الأسنان بسبب تراكم الأوساخ عليها فيشرع السواك لإزالة تلك الأوساخ. نعم. إذن هذه بعض المواضع التي يتأكد فيها السواك. نعم. أي هذه المواضع التي ذكرها المؤلف، هو طبعا ما ذكره المؤلف ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل التمثيل. فمن المواضع الأخرى التي يشرع يتأكد فيها السواك أيضا عند قراءة القرآن، لأن الملك يضع فاه عند فاه القارئ، فيشرع له أن يطيب رائحة فمه حتى لا يؤذي الملك. نعم.
ولا بأس بأن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا.
نعم، يعني لا بأس أن يستخدم العود الواحد ويتسوك به اثنان فأكثر، بدليل ما جاء في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته كانت عائشة رضي الله عنه تستاك، فلينت السواك له فنظر إلى ذلك السواك فأعطته إياه فتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم بعدها، فدل هذا على أنه على أن السواك الواحد لا بأس أن يستخدمه أكثر من واحد. نعم.
فصل: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا.
نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان سنن الفطرة، وسنن الفطرة هي أمور مشروعة سنتها شريعتنا الإسلامية، فيها يجمع هذه السنن أمر واحد وهي أن كل هذه السنن مشروعة للنظافة من باب نظافة الجسد. والفطرة هنا المراد بها الدين، وهي الخلقة التي خلق الله العباد عليها، فإن العباد خلقوا على الحنيفية السمحة كما قال الله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، فاقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. وجاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: إني خلقت عبادي حنفاء، إني خلقت عبادي حنفاء. فالسنن هذه من الدين، وهي مما جبل عليه الإنسان بفطرته الأولى، فهذه السنن كما دل عليها الشرع دل عليها أيضا دلت عليها الفطرة والعقل السوي، لأن في هذه الأعمال تنظيفا وتطييبا وتطهيرا للجسد من الأوساخ والقاذورات والزوائد التي ينبغي أن يتخلص منها. فأول ويعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا بيّن هذه السنن فقال: يسن حلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظافر، وهذه كلها من سنن الفطرة، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، وفي رواية خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة. فالاستحداد المراد به نعم قلنا الفطرة خمس، الفطرة قال الفطرة خمس: الاستحداد والختان ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص وقص الشارب، وقص الشارب، فهي خمس من الفطرة. فالاستحداد المراد به حلق العانة، المراد به حلق العانة. فهنا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى السنة الأولى من سنن الفطرة وهي حلق العانة، وهي التي أشير إليها بالحديث بقوله الاستحداد. والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول القبل، حول قبل الرجل والمرأة، فيسن حلقه أن يحلق، لا أن يقص ولا أن ينتف، إذ الأفضل فيه هو الحلق. لكن لو نتف أو قصر فيؤجر على ذلك، لكنه ترك الأفضل، إذ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السنة في العانة الحلق. والسنة الثانية قال: نتف الإبط، والدليل عليها حديث أبي هريرة السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من سنن الفطرة الخمس نتف الإبط. والإبط والإبط المراد به الشعر الذي ينبت في الإبط، فهذا من إطلاق المحل وإرادة الحال فيه، لأن المراد الشعر الذي ينبت في الإبط، والسنة فيه هو والسنة فيه هي النتف، أن ينتف الإبط. ولكن لو حلقه فإنه يؤجر على ذلك، إلا أنه ترك الأولى والأفضل وهو النتف. هنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق ما بين الإبط والعانة، فشرع في العانة الحلق وفي الإبط النتف. نعم. والسنة الثالثة من سنن الفطرة تقليم الأظافر، أي قص الأظافر الزائدة، وهي التي تخرج عن حد الإصبع، فيشرع أو فيسن قصها، لأن الأظافر إذا طالت تكون مجمعا للأوساخ، وربما تنتقل الأمراض إلى الشخص عن طريق هذه الأظافر. ومن الأشياء المستغربة المستنكرة في هذا العصر أن نلحظ لدى بعض الناس، بعض الرجال أو بعض النساء، إطالة لهذه الأظافر، إطالة خارجة عن المعتاد، وفي معظم الأحوال يكون في ذلك تشبه بالكفار أو بالكافرات، فجمع هذا الفعل ما بين سوءتين: مخالفة السنة والفطرة والتشبه بالكفار. ولا شك أن من يطيل أظافره تشبها بالكفار فإنه قد ارتكب محظورا شرعيا، لم يقتصر الأمر على أنه ترك سنة، بل إنه فعل محظورا شرعيا، وهو تشبه بالكفار أو بالكافرات. نعم. فهذه ثلاث سنن من سنن الفطرة، والسنة في هذه الثلاثة وفي قص الشارب كذلك كما سيأتينا ألا يتركها الشخص أكثر من 40 يوما. فقد جاء في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40، أي لا يترك أكثر من 40 يوما. فالشخص ينبغي ألا يدع هذه الشعور والأظافر ألا يدعها أكثر من 40 يوما، ولا يعني هذا أن يتركها حتى تطول وأن يتركها حتى 40 يوما ويدعها تطول، فيلزم فيشرع له أن يقص أن يزيل هذه الشعور إذا طالت أو إذا مضت عليه 40 يوما أيهما أقرب. فلو طالت قبل 40 فتتأكد إزالتها. فالمقصود ألا يتجاوز بها 40 يوما، ولا يعني ذلك أنه لا يستحب إزالتها قبل 40، بل تستحب إزالتها متى ما طالت ولو لم يبلغ 40 يوما. من السنن كذلك قال المؤلف والنظر في المرآة، أن ينظر في المرآة، واستدلوا على ذلك بما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في المرآة ويقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وهذا الحديث عند الدارقطني والبيهقي إلا أنه لا يثبت فيه قوله كان ينظر في المرآة، قولها كان ينظر في المرآة، وإنما الثابت الدعاء بدون تقييد ذلك بالمرآة. فقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها في طرق متعددة عند الإمام أحمد والدارقطني والبيهقي وعند أيضا أهل السنن من طرق أخرى أنها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. فهذا الدعاء صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من دون أن يقيد بالنظر في المرآة. وأما استحباب النظر في المرآة فهذا لا أعلم له أصلا أو دليلا من كتاب أو سنة، ولكن متى ما نظر الشخص إلى وجهه في المرآة فينبغي أن يتذكر نعمة الله عليه الذي حسن خلقه وأجمل وجمل صورته، وليتذكر قول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ويتذكر قول الله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يتذكر بهذا الجمال وهذه الخلقة التي خلقه الله تعالى عليها، يتذكر صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، يتذكر اسم الله العظيم. فالله سبحانه وتعالى بعظمته وإتقانه وإبداعه سبحانه وتعالى ركب العبد بهذه الصورة، يتذكر اسم الله الخالق، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وأجمل هذه الخلقة. فلا شك أن النظر في المرآة إذا اقترن بتفكر واعتبار أن الشخص يؤجر على ذلك، يؤجر على تفكره واعتباره وتأمله في خلق الله تعالى، ولا يقيد ذلك بالنظر في المرآة. فلو نظر إلى جسده وتفكر في خلق الله تعالى وتحسين الله لصورته فإنه يؤجر على هذه العبادة، لأن التفكر عبادة قلبية وهو من أجل العبادات وأفضلها التفكر في خلق الله تعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يأمرنا بأن نسير في الأرض لأي شيء لنعتبر ونتفكر، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فالنظر والتفكر والاعتبار كل هذا من العبادات المشروعة التي حثنا الله تعالى عليها. نعم. ومن السنن أيضا ما أشار إليه المؤلف بقوله والتطيب بالطيب، يعني استخدام الطيب، فهذا من السنن المندوبة، فبدليل ما جاء في سنن النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من أهدي إليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. واستخدام الطيب يعني فيه منافع متعددة، منها أنه يعني أي الطيب يبعث في النفس الراحة، وربما يشجع الشخص على العمل إذا كانت رائحته طيبة، بخلاف ما إذا كانت رائحته كريهة فإنه يحمله ذلك على الكسل والخمول. أيضا من منافعه أن من حوله يستمتعون بالقرب منه والجلوس إليه ولا يتأذون من رائحته، بخلاف ما إذا كانت الرائحة التي تنبعث منه كريهة. ولهذا الله سبحانه وتعالى شرع لنا عبادات كثيرة يكون الغرض منها إزالة الروائح الكريهة من الجسد، مثل مشروعية الاغتسال والوضوء والسواك كذلك، ويعني الاستنجاء والاستجمار، كل هذه عبادات يعني يكون من آثارها إزالة الأقدار والأوساخ والروائح الكريهة من الشخص. ومن مما يحقق هذه الغاية استخدام الطيب، فيكون استخدام الطيب من السنن المشروعة. أيضا من السنن المشروعة الاكتحال، أن يكتحل في عينيه، فهذا يندب لمن كان يناسبه ذلك، لمن كان يناسبه هذا الاكتحال ويرى أن هذا من الزينة. فقد جاء أو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل في كل ليلة 3 مرات في كل عين من عينيه. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر وابن عباس وابن عمر أنه قال: اكتحل عليكم بالإثمت، فإنه يجل البصر وينبت الشعر. والحديث هذا رواه الإمام أحمد وأهل السنن بطرق متعددة في بعض هذه الأسانيد ضعف، إلا أنه بطرقه وشواهده يرتقي إلى رتبة الحسن. فيستنبط من هذه أي يستنبط من هذا الحديث مشروعية الاكتحال لمن كان يرى أو لمن كان يناسبه هذا الاكتحال ويتزين به. نعم.
وحف الشارب وإعفاء اللحية وحرم حلقها، ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها. والختان واجب على الذكر والأنثى عند البلوغ، وقبله أفضل.
نعم. أيضا من سنن الفطرة حف الشارب، والدليل على ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه السابق الذي سبق ذكره، في قوله عليه الصلاة والسلام: 5 من الفطرة، وذكر منها قص الشارب. وجاء في سنن الترمذي من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وظاهر هذا الحديث أن الأخذ من الشارب واجب ولا يقال عنه إنه سنة. والأقرب الله أعلم أن الشارب إذا كان طويلا بحيث يكون نازلا على الفم ومشوها لشكل الشخص وهيئته، فإن الأخذ منه في هذه الحال واجب. وأما إذا كان قصيرا خلقة بحيث إنه لا يطول ولا ينزل على الشفاه، فالأخذ منه في هذه الحال سنة وليس بواجب. والشارب هو الشعر النابت فوق الشفاه، فوق الفم، فيما بين الفم والأنف، وهو ينبت في الرجال دون النساء. والأمر بالأخذ من الشارب في النصوص الشرعية جاء بصيغتين أو بمعنيين. الصيغة الأولى الأمر بالقص والإحفاء وهما بمعنى واحد، وقد جاء في بعض الأحاديث قال قصوا الشوارب، وفي حديث الفطرة سنن الفطرة قال خمس من الفطرة وذكر منها قص الشارب، فجاء بلفظ القص. وبها مثل هذا المعنى أيضا جاء لفظ الإحفاء، فإنه قال وأحفو الشوارب، فالإحفاء بمعنى القص، الإحفاء والقص بمعنى واحد. والصيغة الثانية التي جاء فيها الأمر بإزالة الشارب هي الحث، والحث المقصود به الأخذ من جوانب الشارب أي من حوافه، فتضمنت النصوص الشرعية في الأمر بإزالة الشارب ما يدل على القص، يعني والقص المراد به الأخذ من أعلاه بحيث تقصر الشعرات حتى تصل إلى درجة الإنهاك بحيث أنها تكون قصيرة، فهذا هو معنى القص. والصيغة الثانية هي بمعنى الحث أي الأخذ من حوافه وأطرافه، فيشرع في الشارب الأمران جميعا، القص أي تخفيف الشارب، والثاني الحف وهو الأخذ من أطرافه بحيث لا ينزل من الشعرات شيء على الفم. وأما الحلق فقد ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعيته، وحملوا معنى الحف والإحفاء على الحلق، فقالوا إن المراد به بحف الشارب أي حلقه، إلا أن هذا التأويل غير مستساغ، فإن الحف في اللغة أي الأخذ من الحواف، والإحفاء هو القص إلى درجة الإنهاك وليس بمعنى الحلق. فعلى هذا الأقرب والله أعلم أن السنة في الشارب هي القص وليس الحلق، وأما حلقه فالأقرب والله أعلم أن أقل أحواله أنه خلاف السنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه إلى كراهيته، نعم، لكن نقول الأقرب والله أعلم أنه خلاف السنة، إذ السنة في الشارب هي القص والحف أي تخفيفه والأخذ من جوانبه وأطرافه. ومن سنن الفطرة كذلك إعفاء اللحية، تفضل. كيف جز الشوارب بمعنى القص كذلك، الجز كذلك معنى القص أو الإحفاء، يعني الأخذ منه إلى درجة الإنهاك وليس بمعنى الحلق، نعم. من سنن الفطرة كذلك إعفاء اللحية، والدليل على ذلك ما جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين أحفوا الشوارب وأعفوا اللحاء، وقد جاء الأمر بإطلاق اللحية بألفاظ متعددة، فجاءت هذه النصوص بلفظ أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجو، وكلها بمعنى واحد، والمراد إطلاقها بدون أن يؤخذ منها شيء، أن تطلق بدون أن يؤخذ منها شيء، فقوله أعفو أي اتركوها عفوا لا يؤخذ منها شيء، نعم. ومن ذلك قوله تعالى حتى إذا عفوا أي استمرأوا واستمروا في الإثم، وكذلك أوفوا أي جعلوها وافية كثيرة، وكذلك أرخوا أي اتركوها بدون أخذ منها، فكلها بمعنى واحد، وكل هذه النصوص تدل على وجوب إطلاق اللحية لا ولا بدون أن يؤخذ منها شيء وإرسالها بدون أن يؤخذ منها شيء. قال وحرم حلقها، نعم، قبل أن نقول اللحية، واللحية المراد بها ما نبت على اللحيين، ما نبت على اللحيين وهما العظمان اللذان في أسفل الوجه، فهذه هي اللحية. أما ما ينبت على الخد فليس من اللحية، وكذا ما ينبت على الحلق أو الرقبة فليس من اللحية، والعنفقة وهي الشعرات التي تكون أسفل الشفة السفلى هذه مما اختلف فيها أهل العلم هل هي من اللحية أم لا. وقد أورد ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري أقوال أهل العلم واختلافهم في هذه المسألة، والأقرب الله أعلم أن العنفقة ليست من اللحية، فإن اللحية هي الشعر الذي ينبت على اللحيين واشتقاقها يدل على ذلك. نعم. قال وحرم حلقها، يعني يحرم حلق اللحية، وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك لأن حلق اللحية بمعنى إزالة بمعنى إزالتها بالكلية يعد محرما لأنه خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة منها، هذا هو المذهب مذهب الإمام أحمد أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة من اللحية بحيث يجمع يده على لحيته ويأخذ ما زاد على تلك القبضة، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه، فقالوا إن ابن عمر رضي الله عنهما أحد رواة الحديث الواردة في الأمر بإعفاء اللحية، وفعله رضي الله عنه يدل على جواز أخذ ما زاد على القبضة. وهنا نقول تعارض فعل النبي فعل ابن عمر رضي الله عنهما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما ترد مثل هذه المسائل في الفقه، يروي الصحابي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخالف بفعله ذلك الحديث، فتختلف أنظار الفقهاء في الجمع ما بين فعل الصحابي والحديث، فبعضهم يقول إن فعل الصحابي مفسر ومبين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابة هم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعرف الناس باللغة العربية، وبعض العلماء أو بعض الفقهاء يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن فعل الصحابي لا يعول عليه ولا يلتفت إليه لأنه عارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو الأخذ بعموم النص، فإن الأمر بإعفاء اللحية جاء بألفاظ صريحة وواضحة في الدلالة على الأمر بإطلاقها دون أن يؤخذ منها شيء، فإنه قال أعفو وأرخو وأوفو وأرجو وكلها تدل على إعفائها دون أن يؤخذ منها شيء، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته مع أنها كانت طويلة. جاء في سنن الترمذي أنه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، إلا أن هذا الحديث لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذه المسألة اجتهادية، مسألة خلافية مما يسوغ فيها الخلاف، ولا ينبغي أن تجعل مثل هذه المسألة سببا من أسباب الفرقة والمنابذة فيما بين طلبة العلم. قد تكون بعض المسائل الفقهية الفرعية مثل هذه المسألة يعني تكون موضعا للسجال فيما بين طلبة العلم، هل يجوز الأخذ ما زاد على القبضة أو لا يجوز، وربما يصل الأمر إلى شيء من الافتراق يعني النزاع بسبب هذه المسائل التي اختلفت فيها أنظار الفقهاء من قبل فضلا عن طلبة العلم المتأخرين. وكما قلنا يعني مسألة الأخذ من يعني الأخذ مما زاد عن القبضة هذه مسألة خلافية بخلاف القول بجواز حلق اللحية، فهذا فيه مصادمة لنص صريح وواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله والختان واجب على الذكر والأنثى، الختان أيضا من سنن الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق خمس من الفطرة وذكر منها الختان، والختان نعم الختان للرجل هو قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة، وأما ختان المرأة فالمراد به قطع اللحمة الزائدة التي تكون فوق محل الإيلاج وتشبه كما يقول أهل العلم تشبه عرف الديك. فالختان يعني يشرع للرجال وللنساء، مشروع في حق الرجال والنساء. قال الختان واجب على الذكر والأنثى، هذا هو المذهب، واستدلوا على ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وذكر منها الختان، فقالوا هذا شامل للرجل وللمرأة. وأول من فعل الختان هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه اختتن كما في الصحيحين اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة. والأقرب والله أعلم أن الختان في حق الرجل واجب، وأما في حق المرأة فهو سنة وليس بواجب. والدليل على وجوبه في حق الرجل قوله عليه الصلاة والسلام الفطرة خمس، وذكر منها الختان. وأيضا ما جاء في سنن أبي داود بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أسلم ألقي عنك شعر الكفر واختتن، فقوله اختتن هنا أمر على سبيل الإطلاق فيفيد الوجوب. وأيضا فإن الختان في حق الرجل يتحقق به شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، لأن هذه القطعة من الجلد التي تكون فوق الحشفة إذا بقيت في الرجل فإنها تكون مجمعا للبول بعدما يتبول، فربما بقي فيها شيء من النجاسة وصلى وهو يحمل تلك النجاسة، فيكون الختان في حقه واجبا لأن ما ليتحقق به شرط من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما الختان في حق المرأة فالأقرب أنه سنة، سنة لأن ختان المرأة لا يعني الختان المرأة المقصود منه تخفيف غلمتها أي شهوتها، هذا هو الغرض منه، ويعني لا يتحقق به لا يقصد منه يعني إزالة شيء يكون شرطا للصلاة أو غيرها من العبادات الواجبة. والنصوص الواردة لا يعني تقوى للاستدلال به على وجوب الختان في حق المرأة، فإن كون الختان من سنن الفطرة لا يعني وجوبه، فإن بعض سنن الفطرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بعضها مستحب، فقد جاء في الحديث الآخر في ذكر السنن العشر من سنن الفطرة ذكر منها السواك. نعم فعلها. وكذلك من سنن الفطرة نتف الإبط، ونتف الإبط ليس بواجب وإنما هو سنة. نعم قال واجب عند البلوغ وقبله أفضل، يعني أن الختان له وقت وجوب ووقت استحباب، أما وقت الوجوب فهو قبل البلوغ، فيجب أن يختن الطفل قبل بلوغه، وأما عند بلوغه يجب أن يختن عند بلوغه، يعني إذا لم يختن قبل البلوغ فيجب على وليه أن يختنه عند البلوغ، وأما وقت الاستحباب فهو قبل البلوغ يعني من ولادته وحتى قبيل البلوغ، وكلما يعني كان أبكر فهو أفضل حتى لا يتأذى بقطع تلك الجلدة منه. وبهذا نكون قد أنهينا هذا الفصل، وبه نكون قد أنهينا المقرر في هذه الدورة، فإن المقرر في هذه الدورة كما ذكرنا في أول درس أن يكون من أول كتاب الطهارة وحتى نهاية باب السواك، فهذا هو يعني أو هذه هي الدورة الأولى في الفقه، يعني أول دورة في شرح كتاب دليل الطالب، وكان من المقرر أن ننهي فيها هذا الجزء، ولله الحمد أن وفقنا إلى إنهاء المقرر المتفق عليه خلال هذه الأيام المعدودات. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما تعلمناه وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، ونجيب على بعض الأسئلة. يقول: ما هي الصفة الراجحة في سجود التلاوة؟ الصفة الراجحة في سجود التلاوة أن يهوي للسجود بدون تكبير، ثم يسبح الله تعالى في سجوده كتسبيحه في الصلاة، في سجود الصلاة يقول سبحان ربي الأعلى، ويقول الدعاء الوارد: اللهم إني لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ثم يرفع من دون تكبير ولا تسليم، مجرد هوي للسجود. يقول: ما حكم تشبيك الأصابع قبل وبعد الصلاة؟ مكروه. هذا تشبيك الأصابع قبل الصلاة وبعده مكروه، لأن الشخص قبل الصلاة في صلاة، وبعد الصلاة إذا كان في المسجد فهو في صلاة، فيكره أن يشبك أصابعه. يقول: ما صفة رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة؟ أرجو التوضيح. يبسط يده إذا سلم عليه شخص وهو يصلي، يبسط يده، فهو قد قبض يديه هكذا، يقول بيده هكذا للرد على من سلم عليه، من دون أن يرد بلفظه، لا بصوت ولا بدون صوت. يقول: هل مس جلد الكلب يوجب غسل اليد 7 مرات من إحداهن بتراب؟ لا، إذا مس شعر الكلب شعرات فإنها لا تنجسه، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن شعر الكلب طاهر، أن شعر الكلب طاهر وليس جلده أو بقية أجزاء، أن شعره طاهر، فلذلك فعلى ذلك لو كان الشعر مبلولا فمسه بيده فإنه لا يتنجس بذلك. يقول: أنا إذا سرحت وكنت أحفظ بدأت بنتف لحيتي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. حاول أن تترك هذه العادة، ولو يعني تساقط شيء من الشعر بهذا النتف من غير قصد منك فليس عليك شيء إن شاء الله. يقول: أليس التأجير منتهي بالتمليك يعتبر من البيعتين في بيعة؟ فلما أجزناه إذن وهو تأجير وبيع؟ أولا نقول البيعتين في بيعة التي نهي عنها أن يجمع بين عقدين في عقد واحد في وقت واحد، أما هنا فالبيع في وقت والإجارة في وقت آخر، فإن العقد هذا يجمع بين إجارة في مدة ثم بعد أن تنتهي الإجارة يعقد عقد البيع. فإذا كان العقدان في محلين مختلفين أو في موضعين أو في وقتين مختلفين فلا بأس بذلك، أي لكن العقد الأول هو عقد إجارة ولا لا؟ أي موعود أنت بتمليكها. هذا مثل فرضا لو قلت لشخص مثلا أبأجرك بيتي 10 سنوات، لو استمريت تدفع الأجرة في الوقت المحدد أبعطيك البيت مكافأة لك، بس أنا أهم شيء عندي أنك تسدد الأجرة في الوقت المحدد. العقد هذا ما رأيكم فيه؟ صحيح ولا لا؟ طيب في بعد 5 سنوات طبعا طمع المستأجر مكافأة مجزية، هذا بعد 5 سنوات بدأ يماطل ما أعطاني الأجرة، أليس من حقي أن استرجع البيت؟ هذه بيتي ولا لا؟ ففي أي وقت يتأخر فيه عن دفع الأجرة من حقي أن استرجع البيت. هكذا عقد الإجارة، لذلك في عقود الإجارة هذه نقول يجب أن يكون عقد إجارة مع وعد بالتمليك، المالك يعد المستأجر أنك إذا وفيت بالأجرة طيلة المدة فأملكك السيارة أو أملكك البيت مكافأة لك على استمرارك في الأجرة. لأن الآن كثير من الشركات التي تملك السيارات أو تملك البيوت يجدون عانة ومشقة من المستأجرين أو من المدينين إنه ما يسدد، فيضع هذه مكافأة تحفيزا لهم على ذلك. والله الأسئلة كثيرة والوقت قد ضاق، وأنا الحقيقة مضطر يسافر الآن، لكن يقول نجيب عن بعض لعلكم تجيبون أسئلة كثير أخرى. يقول: هل يدخل في اللعن المحاسب الذي يسجل الربا في السجلات المحاسبية؟ نعم، لأنه قد أعان على الربا. يقول: ما المقصود بالصلاة؟ هل هو الوضوء أم الصلاة؟ في قوله: لا أشق على أمتي لا أمرتم بالسواك عند كل صلاة، يشمل الأمرين، يشمل الوضوء يشمل الصلاة. قول الرسول عن الطيب فلا يرد، هل هو واجب أو مستحب؟ مستحب، هذا لأن قبول الهدية سنة وليست بواجبة. ما حكم بعض النجاسة في السروال بدون علم بعد قضاء الحاجة، خاصة أنه كان متأكدا بأنه لم يكن فيه نجاسة؟ يعني شخص صلى ثم بعد الصلاة وجد في ثيابه نجاسة، نقول ليس عليه أن يعيد الصلاة، لا يلزم إعادة الصلاة، لأن هذا من فعل المحظور عن جهل. يقول: هل موضع ختان المرأة هو البظر؟ نعم، هو الذي يكون في أعلى موضع الإيلاج وهو البظر. نعم. يقول: هل ترفع اليدين في التكبير في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدين في التكبير
لأن يعني وردت بعض الآثار في هذه المسألة. يقول: هل يوجد قول بتحريم الختان للأنثى أو كراهته؟ لا أعلم قولا بذلك. يقول: هل تقبيل الحجر الأسود عبادة؟ نعم عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر الأسود قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول: هل يصح صلاة السنة أربعة والراتبة مثل صلاة الظهر؟ لا، لا يجوز تشبيه النافلة بالفريضة، أن يصلي مثلا أربع ركعات مثل الظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالفريضة، أن تصلي صلاة سنة كمثل الفريضة، فإنه قال: لا توتروا بثلاث لا تشبهوا بالمغرب. يعني من أراد أن يوتر بثلاث ركعات يجعل الركعات سردا، يقوم بعد الثانية مباشرة إلى الثالثة، ولا يجلس للتشهد الأول ثم يقوم بعدها. نعم. يقول: طيب لو أراد أن يصلي أربع ركعات مثلا سردا، فهذا قد قال به بعض أهل العلم، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم يفتح لهن أبواب السماء. هذا الحديث صححه فيما أعلم الشيخ نصر الدين الألباني، وبعض أهل العلم يضعفه. ومما يضعف هذا الحديث أن حديث ابن عمر المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. نعم. فعموما يعني لو أخذ شخص بالحديث السابق وهو يصلي أربعا مثلا قبل الظهر أربع ركعات، فإنه يسردها سردا ولا يجلس بعد الثانية بحيث لا تشبه المغرب، ولو تركها وصلى ركعتين ثم سلم ثم ركعتين ثم سلم لكان أفضل وخرج من الخلاف في هذه المسألة. يقول: هل المكث أربعة أيام للمسافر في بلد ما يجعله مقيما وبهذا لا يحق له رخص السفر؟ لا، الأقرب والله أعلم أنه ما دام الشخص يعد في العرف مسافرا فإنه يترخص برخص السفر ولو أقام شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر، بشرط أن يكون في العرف مسافرا. أما إذا كان يعد في العرف مقيما كالطالب الذي يدرس مثلا في مدينة انتقل إلى الرياض مثلا للدراسة هناك، فهذا يعد في العرف مقيما في الرياض، فهذا لا يترخص برخص السفر. نعم. هذا أجبنا عن هذا السؤال بخصوص الختان. يقول: كيف حدد ابن عمر القبضة كمقدار الأخذ، وهذا المقدار يحتاج إلى دليل؟ هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، وبما أنه لم يرفع فعله ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى رأيا له، والعبرة بما رواه لا بما رآه. وبهذا ننتهي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.